الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 36 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرة البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الطب. قال المؤلف رحمه الله: يجوز التداوي. قال: يجوز التداوي، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التداوي ومشروعيته، لما ورد في ذلك من حديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وأرشد أمته أيضا على أنواع من الأدوية، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن لكل داء دواء. من هذه الأحاديث حديث جابر رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة. وفي الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء. قال: وما أحب أن أكتوي. وحديث ابن محينة أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جرح في أحد داوى جرحه. هذه الأحاديث وحديث كثيرة تدل على مشروعية التداوي، لكن اختلف أهل العلم في حكمه. فمن أهل العلم من ذهب إلى الجواز والإباحة فقط، ومنهم من ذهب إلى أن التداوي مستحب، وهم جمهور أهل العلم. واستدل من قال بالاستحباب بحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال: يا رسول الله، نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فهنا أمره به نفع أخيه إن استطاع، وهذا أمر استحباب. وحديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أيضا كما عند أحمد وأبي داود والترمذي، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد، الهرم. فهنا أيضا قال: يا عباد الله، تداووا، فهذا أمر استحباب. لذا قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث أي حديث جابر، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. قال: وفي هذا الحديث استحباب الدواء، وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف. قال: وفيه رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية وقال: كل شيء بقضاء وقدر، فلا حاجة إلى التداوي. إذن هذا الحديث وغيره رد على الصوفية الذين يقولون لا يجوز التداوي لأن المرض بقدر الله. قال: وحجة العلماء هذه الأحاديث، وأيضا أهل العلم يعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل، وأن التداوي هو أيضا من قدر الله، فكما أن المرض بقدر الله أيضا التداوي هو أيضا بقدر الله تبارك وتعالى. فقال أن هذه الأحاديث تدل على استحباب التداوي. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى الجواز وأن التداوي من المباحات ليس من المستحبات. ومنهم من ذهب إلى أيضا أن التداوي جائز ولكن ترك التداوي والصبر أفضل، ومن هؤلاء المؤلف رحمه الله، لذا قال: والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر. واستدل من قال بهذا القول بعدة أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين في المرأة السوداء التي كانت تصرع، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فقالت: أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذا الحديث وغيره من الأحاديث بأن الأخذ بالشدة والصبر أفضل من الأخذ بالرخص، فقالوا: إن كان يعلم المريض من نفسه الطاقة والصبر على هذا المرض، فقالوا أن الأفضل أن يصبر. فالمؤلف ممن قال بهذا القول، لكن هذا إن كان المرض لا يؤدي إلى الهلاك، لكن إذا كان المرض يؤدي إلى الهلاك وأن هذا الدواء نافع أو غلب على الظن أنه سينفع، فهنا قال أهل العلم: في هذه الحال يجب عليه أن يتداوى، لأن هذا المرض يؤدي إلى الهلاك، وهذا الدواء نافع بإذن الله أو يغلب على الظن نفعه، فهنا يجب التداوي في هذا الحال. لكن كما قلنا أن جمهور أهل العلم على استحباب التداوي، وأيضا قالوا أن التداوي لا ينافي التوكل كما ذكر أهل العلم، وذكر ابن القيم أيضا بعض الكلام في هذا وهو كلام نافع، فذكر أن الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل، وأن دفع الجوع بالأكل لا ينافي التوكل، كذا دفع المرض بالدواء. فأنك كما أنك تدفع الجوع بالأكل أو تدفع العطش بالشرب، فهذا لا ينافي التوكل. أيضا دفع المرض بالدواء هذا أيضا لا ينافي التوكل، وأن حقيقة التوكل لا تتم أصلا إلا بفعل الأسباب التي جعلها الله سببا لدفع هذا المرض، وأن تعطيل الأسباب يقدح في نفس التوكل. فيجب على العبد أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله تبارك وتعالى، ويعلم أن الشفاء من عند الله تبارك وتعالى، وأن هذا الدواء ما هو إلا سبب. فإذا يأخذ بالأسباب ويتوكل على رب الأسباب تبارك وتعالى، أما أن يعتمد في قلبه على السبب فهذا لا شك أنه ينقص من التوكل إذا كان يعتمد على السبب، فهذا لا شك أنه ينقص من توكله. وإذا اعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته فلا شك أن هذا إيش؟ هذا من الشرك. لكن إذا اعتقد توكل على الله لكن زاد توكله على هذا السبب، فهذا كل ما كان الاعتماد على السبب أكثر كل ما كان هناك نقص في التوكل على الله تبارك وتعالى أكثر. فلا شك أن التوكل على الأسباب والاعتماد عليها قدح في التوكل، كما أن ترك الأسباب وتعطيلها أيضا هذا قدح في التوكل. فعليه أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على رب الأسباب تبارك وتعالى، ويعلم أن السبب لا يؤثر ولا يشافي إلا بأمر الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم بالمحرمات، يعني يحرم التداوي بالمحرمات، كما جاء ذلك في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه عند مسلم أن طارق ابن سويد سأله عن التداوي بالخمر، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بدواء ولكنه داء. فهذا الحديث نص في تحريم التداوي بالخمر، وسائر المحرمات أيضا لا يجوز التداوي بها قياسا. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود والترمذي، وصح الحديث الإمام الألباني وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث. وأيضا صح عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. إذن يحرم التداوي بالمحرمات، فلا يجوز التداوي بالمحرم، ولم يجعل الله تبارك وتعالى الشفاء في المحرم. قال المؤلف رحمه الله ويكره الاكتواء، أي الكي مكروه، كما تقدم معنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أحب أن أكتوي. وأيضا جاء في حديث ابن عباس عند البخاري قال وأنا أنهى أمتي عن الكي. فهذا النهي نهي كراه. قال أهل العلم أن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إلى ذلك، فآخر العلاج يكون الكي، وحملوا النهي الوارد في الحديث على نهي الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كوى سعد بن معاذ عندما رمي في أكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم، أي كواه ليقطع دمه. وأيضا صح من حديث جابر عند مسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع عرقا ثم كواه عليه. فصح الكي من بالأحاديث ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا النهي نهي كراهة، وأنه لا يستعجل بالكي ويجعل آخر العلاج. قال المؤلف رحمه الله ولا بأس بالحجامة، والحجامة قال أهل اللغة أصلها مأخوذة من الحجم وهو المص، يقال حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه. ومعنى الحجامة هي إخراج الدم من الجسد بمصه وسحبه بعد الشرب، بعد أن يشرب الجلد يسحب هذا الدم الذي يكون متجمع تحت الجلد وهو دم هرم. والحجامة مشروعة كما تقدم معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بالنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وغيره من الحديث التي تدل على أن الحجامة من الأدوية النافعة وهي مباحة. قال المؤلف رحمه الله وبالرقية من العين وغيرها، أيضا تجوز الرقية من العين ومن الحسد ومن السحر ومن الحمى وغير ذلك من لدغة العقرب ومن غير ذلك من هذه الأمور. وردت الرقية في أحاديث أيضا كثيرة، منها حديث جابر الذي تقدم معنا قال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا ألقي من الأقرب. فقال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وحديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله ما تقول في ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أو ما لم يكن فيه شرك. وأيضا ما أخرجه البخاري أن ثابت البناني سأل أنس بن مالك رضي الله عنه فقال يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس رضي الله عنه أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وفي حديث عائشة في الصحيحين أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذه الحديث وغيرها تدل على جواز الحجامة من العين، أيضا من الحسد ومن الحمى، والحمى هي بتخفيف الميم هي لدغة ذوات السموم. وأيضا من هذه الأمور كلها الرقية فيها نافعة، والرقية لابد أن تتوفر فيها شروط. قال ابن حجر رحمه الله وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تبارك وتعالى. فالرقى مجمع على جوازها، لكن يجب أن تكون بكلام الله تبارك وتعالى أو بأسمائه وصفاته. والرقية كما وردت الحديث بالفاتحة وبآية الكرسي وبالمعوذات وبهذه الحديث اللهم رب الناس بسم الله أرقيك من كل داء أشفيك من شر حاسد إذا حسد من شر كل داء وغيرها من هذه الحديث التي وردت في الرقية. وأيضا لا بد أن تكون الرقية باللسان العربي أو بما يعرف معناه، لأن هذه الرقى التي تكون بلسان غير مفهوم يكون فيها شرك والعياذ بالله. وأيضا أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل تؤثر بأمر الله تبارك وتعالى، فإن قدر الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الرقية شافية بإذن الله تبارك وتعالى فيكون فيها الشفاء وكله بإذن الله تبارك وتعالى. قال مؤلف رحمه الله كتاب الوكالة. يقال وكالة ووكالة بفتح الواو وكسرها كولاية وولاية، والوكالة معناها في اللغة التفويض، ومنه قول الله تبارك وتعالى وكفى بالله وكيلا، أي كفى بالله مفوضا إليه الأمور. وأما في الاصطلاح فالوكالة هي تفويض أو تفويض جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، تفويض جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. وسيأتي تفسير هذا التعريف. والوكالة جائزة بالنص والإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فجوز العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. قال وقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، قال وهذه وكالة. وقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض أي وكيلا عنك. ومن السنة أيضا أحاديث كثيرة، منها توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار في إثبات الحد وإقامته، كما جاء ذلك عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فوكله النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الحد وأيضا في إقامته إن ثبت. ووكل أيضا عليه الصلاة والسلام عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه بشراء شاة له بدينار، فأخذ الدينار وذهب لأن يشتري شاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار، ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقال له عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك في صفقة يمينك. فهذه الحديث تدل على أيضا جواز الوكالة وغيرها من الأحاديث. وتقدم نقل الإجماع من كلام ابن قدامة رحمه الله على جواز الوكالة. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع. قال: يجوز. فحكم الوكالة الجواز، وهذا بالنسبة للموكل حكمها الجواز، لكنها بالنسبة للوكيل حكمها أنها مستحبة، لأن الوكيل يقضي حاجة أخيه ويحسن إليه بهذه الوكالة. قال: يجوز لجائز التصرف. جائز التصرف، هذا القيد الذي ذكرناه في تعريف الوكالة، لأننا ذكرنا تعريف الوكالة قبل قليل: تفويض جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. لماذا قال فيما تدخله النيابة؟ لأنه من الأمور ما يجوز فيه تجوز فيه الوكالة، ومن الأمور التي لا تجوز فيها الوكالة والنيابة. قال: أولا، تفويض جائز التصرف مثله، يعني يجب أن يكون الموكل جائز التصرف، وأيضا الوكيل يجب أن يكون أيضا جائز التصرف، لأنه قال تفويض جائز التصرف الذي هو الموكل مثله، يعني الوكيل يجب أن يكون مثله جائز التصرف. ومعنى جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد، هذا هو جائز التصرف، يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. الحر ضده العبد، فالعبد لا يجوز أن لا يصح منه التوكيل لأنه لا يملك، لكن يصح له يصح منه التوكيل فيما يملكه مثل الطلاق والخلع. وأيضا يجوز للعبد أن يكون وكيلا، لكن بشرط أن يكون مأذونا له من قبل سيده، فإن لم يؤذن له من قبل سيده فلا يجوز أن يكون وكيلا. قال: الحر البالغ وضده الصغير، فيجب أن يكون بالغا، وأيضا عاقلا ضده المجنون، وأيضا يكون رشيد. ومعنى قولهم برشيد أي الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله. قال: يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع. قال: يجوز في كل شيء ما لم يمنع منه مانع، لأن من الأمور ما لا يجوز التوكيل فيه. فمثلا يجوز التوكيل في فيما يملكه الشخص من عقود بيع أو شراء أو رهن أو وقف أو إجارة، فهنا التوكيل فيما يملكه الشخص في هذه العقود والمعاملات جائز. وأيضا كالزواج والطلاق والعتق وغير ذلك، هذه أيضا يجوز التوكيل فيها. هذا بالنسبة للمعاملات والعقود. لكن هناك أمور أيضا تتعلق بالفاعل نفسه لا يجوز التوكيل فيها، كالظهار واللعان والأيمان. أما العبادات فتقسم إلى قسمين، عبادات مالية وعبادات بدنية. أما العبادات المالية فيجوز التوكيل فيها مطلقا، كإخراج الزكاة من ماله وتفريقها على من يستحق الزكاة، وإخراج الصدقة، وإخراج أيضا الكفارة، وغير ذلك من هذه الأمور. فالعبادات المالية يجوز فيها التوكيل. أما العبادات البدنية فالأصل فيها أنه لا يصح التوكيل فيها، فلا ينوب أحد عن أحد فيها، كالوضوء والتيمم والصلاة والصيام وغيرها. فهذه العبادات البدنية لا تدخلها النيابة ولا تجوز فيها الوكالة، فلا يجوز أن يوكل غيره بأن يتوضأ ويصلي عنه. فالأصل في العبادات البدنية أنها لا تصح فيه الوكالة والنيابة. لكن من العبادات البدنية ما دل الدليل على جواز النيابة فيها، لكن بشروط، منها قضاء صيام النذر عن الميت. وبعض أهل العلم قال قضاء الصيام الواجب مطلقا عن الميت سواء كان نذرا أو غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأيضا الحج يصح فيه التوكيل، لكن ليس على سبيل الإطلاق، فلا يجوز التوكيل في الحج إلا مع العجز. إذا كان عاجزا عجزا مستمرا لا يستطيع أن يحج حج الفريضة، فهنا يجوز أن ينيب عنه أحد، وهذا في الحج الواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. فإذا العبادات البدنية لا يجوز الأصل فيها عدم جواز النيابة فيها إلا ما دل الدليل عليه كما ذكرنا. وأيضا لا يجوز التوكيل بفعل المحرمات، كان يوكل غيره بأن يسرق أو يقتل أو غير ذلك من المحرمات، فأيضا التوكيل بفعل المحرمات أيضا باطل ومحرم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل. قال المؤلف رحمه الله: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل. يعني إذا وكلتك ببيع أرض مثلا ب10,000 فبيعتها أنت ب12,000، فهذه الزيادة تكون لي لأني أنا الموكل وأنا صاحب الأرض. أيضا إذا وكلتك بشراء سيارة لي ب5,000 دينار، فأنت ذهبت واشتريت السيارة بنفس المواصفات التي طلبتها منك ب4,000 دينار، فهنا عليك أن ترجع لي ال1,000 دينار، أي ترجعها للموكل لأنه هو صاحب المال وأنت الوكيل مستأمن، فلا يحل لك أكل المال وأكل مال الموكل بغير حق. إذن إذا بعت للموكل أرض مثلا وهي وقلت لك بيعها مثلا ب10,000، أنت بعتها ب12,000، فهنا يجب أن ترجع تعطيني 12,000. وأيضا في مسألة الشراء قلت لك اشتري لي سيارة مواصفاتها كذا 5,000 دينار، فأنت ذهبت واشتريتها 4,000، فهنا أيضا يجب أن ترد لي الألف لأني أنا صاحب المال، فالموكل هو صاحب المال، يجب أن يرجع المال له، والوكيل هنا مستأمن فقط، فلا يجوز له أن يربح ولا أن يتاجر بمال غيره، هو مستأمن فقط، فيجب أن يرد المال إلى الموكل. لكن يجوز له أن يطلب من الموكل أجرة على هذا الفعل الذي فعله، أما أن يأخذ بغير إذنه فلا يجوز، لأنه مستأمن ويجب أن يرد المال إلى الموكل، فهو صاحب المال وصاحب العين الأرض كما تقدم. دليل ذلك حديث عروة ابن الجعد البارقي الذي تقدم معنا كما عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فأصبح معه دينار وشاة. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بدينار، رجع بدينار وشاة وأعطاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الموكل، وعروة رضي الله عنه وكيل وهو مستأمن، فيجب رد المال والعين إلى الموكل، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا خالفه إلى ما هو أنفع منه أو إلى غيره ورضي به صح. يعني إذا الوكيل لم يشتري له ما أراد بل اشترى له ما هو أنفع منه فرضي به الموكل فيصح ذلك. وإذا خلفه أيضا إلى غيره، يعني قال له اشتري لي هذه السلعة بمواصفات كذا وكذا، لكنه لم يشتري هذه السلعة، اشترى غيرها، فهنا إن رضي الموكل بهذا الذي فعله فهنا يصح. لكن إذا الموكل لم يشتري ما إذا الوكيل لم اشترى ما لم يرده الموكل وخالف عمدا بتعد أو تفريط، هنا يضمن الفرق، يضمن الوكيل الفرق، لأنه فرط أو اشترى ما لم يرده الموكل، فهنا إذا رضي الموكل بذلك فيصح، وإذا لم يرضى الموكل فيضمن الوكيل الفرق أو النقص الذي حصل في هذه السلع، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الضمانة. الضمانة أو الضمان هو عقد من عقود التوثيقة، تقدم معنا أن من عقود التوثيقة الرهن، وأيضا الضمان من عقود التوثيقة. والضمان مشتق من الضمن أو من الضم، لأن ذمة الضامن ضمت إلى ذمة المضمون عنه، ضمت ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، وذلك في التزام الحق، فثبت الحق في ذمة الضامن كما أنه كان ثابتا في ذمة المضمون عنه. وفي الاصطلاح الضمان هو التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي، يعني يلتزم الضامن بالحق المالي الواجب على المضمون عنه، هذا معنى الضمان. أنت تطالب مثلا هذا رجل معين، أقول زيد مثلا، تطالبه ب5000 دينار، أقول لك أنا أضمنه وأضمن هذا المال، فأنا ضامن وزيد مضمون عنه. والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن عباس: الزعيم الكفيل. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي. قال: وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، 3 دنانير. فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. فهنا ضمن أبو قتادة هذا الدين الذي على الميت. قال: وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة. إذن دل على جوازه قلنا الكتاب والسنة والإجماع كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله: يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته. قال: يجب على من ضمن حيا بمال أن يؤدي هذا المال إذا طلب منه. لا شك أنه إذا ضمن حيا قال على زيد 1000 دينار أنا أضمنه، فهنا إذا طلب منه 1000 دينار هذا الضامن فيجب عليه أن يؤدي هذا المال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم. الزعيم يعني الكفيل، والزعامة هي الكفالة. فالكفيل أي كفيل المال غارم. شو معنى غارم؟ يعني يلزمه أداء المال الذي ضمنه، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما. يعني يحق لصاحب الحق أن يطالب الضامن أو يطالب الذي عليه المال وهو المضمون عنه، يحق له هذا ويحق له هذا. ومن أهل العلم من قال: لا يحق له أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنه. قال ابن قدامة رحمه الله: وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. يعني بعض أهل العلم قال أن الضامن يغرم هذا المال ويجب عليه أن يؤديه إذا طلب منه حتى وإن لم يطلب من المضمون عنه، فيحق لصاحب المال أن يطلب من الضامن أو يطلب من المضمون عنه. لكن بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك رحمه الله أنه قال: لا يطالب الضامن حتى يتعذر مطالبة المضمون عنه، فيذهب إلى الذي عليه المال. فإن تعذر تحصيل المال من الذي عليه المال وهو المضمون عنه، هنا يذهب إلى الضامن. لكن من أهل العلم من قال: يحق لصاحب المال أن يطلب من الضامن أو من المضمون عنه. قال: يجب على من ضمن على حي أو ميت. أيضا من ضمن ميتا يجب عليه أن يدفع المال عنه وأن يوديه عن هذا الميت، كما تقدم في الحديث أن أبا قتادة ضمن مال هذا الميت فأصبح دين الميت لازما في ذمته. قال: ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته. يعني إذا كان المضمون عنه وهو الذي عليه المال، إذا كان المضمون عنه قد طلب من رجل أن يضمنه بالمال فضمنه، فهنا يصبح المال في ذمة الضامن أيضا. لكن هنا إذا دفع الضامن المال عن المضمون عنه، يحق له أي للضامن أن يطلب هذا المال من المضمون عنه. لماذا؟ لأنه هو الذي طلب منه. مثاله: أتى رجل يطالب زيدا بمال، فعمر قال علي، فزيد قال لعمر اكفلني، فعمر كفل زيد، ثم أتى صاحب المال وطلب هذا المال من عمر فأداه عمر الضامن، دفع المال عن زيد، فهنا يجوز لعمر أن يرجع لزيد ويقول له أعطني المال الذي دفعته عنك. لماذا؟ لأن زيد هو من طلب من عمر أن يكفله. لكن إذا أتى إنسان وطلب من زيد مال وكان عمر جالس فقال دين زيد علي أنا أضمنه، فهنا أتى صاحب المال وأخذ من عمر المال، فهنا لا يحق لعمر أن يطلب المال من زيد لأنه كفله من غير أن يطلب منه زيد ذلك. فإذا ضمنه من غير طلب من المضمون عنه فهنا لا يحق له أن يطالبه بالمال، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ومن ضمن إحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه. قال هنا قال مؤلف رحمه الله: ومن ضمن إحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه. هذه تسمى الكفالة بالبدن أو الكفالة بالنفس التي ذكرناها الضمان. هناك ضمان المال أو الكفالة بالمال، لكن هنا التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا الكفالة بالبدن. والكفالة بالبدن جائزة في قول جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم. وهذه الكفالة بالبدن هنا الكفيل أو الضامن يلتزم بإحضار الشخص الذي عليه الدين، لكنه لا يلتزم بأداء الدين عنه. فإنسان عليه دين ويجب أن يأتي للمحكمة مثلا في بعد أسبوع، فهنا يأتي رجل ويقول أنا أكفله أأتي به بعد أسبوع مثلا، فهنا التزم بإحضار الشخص، فهذا يسمى الكفالة بالبدن. فإذا التزم بإحضار الشخص وأحضر الشخص الذي عليه الدين بعد أسبوع، هنا هذا الكفيل يبرأ لأنه أتى بالرجل، حتى وإن لم يدفع هذا الرجل فهنا برئه لأنه التزم بإحضاره وأحضره. لكن إذا لم يستطع أن يحضره في الموعد المحدد، قال أهل العلم يلزمه الدين لأنه التزم بإحضاره، فإن أحضره برئ الكفيل. لكن إذا لم يستطع أن يحضره، فبعض أهل العلم قال أنه يلزمه الدين لأنه لم يستطع أن يحضر المكفول في قول بعض أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم يقولون أنه لا يلزمه الدين، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لكفالة النفس التي عليها دين. أما النفس التي عليها حد فلا تصح كفالته في قول أكثر أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان حقا لله تعالى كحد الزنا والسرقة، أو لآدمي كحد القذف والقصاص، وهذا قول أكثر أهل العلم. إذن في قول أكثر أهل العلم يجوز كفالة من عليه حد، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: كتاب الصلح، وهو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح في اللغة هو قطع النزاع، فهو عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المختلفين وقطع النزاع بينهم. والصلح أنواع، لكن المراد هنا في هذا الباب هو الصلح بين المتخاصمين في الأموال. وهذا الصلح بين المتخاصمين في الأموال أيضا نوعان: صلح على إقرار وصلح على إنكار. صلح على إقرار وصلح على إنكار، وسيأتي التفصيل. ودليل جواز الصلح هو الكتاب والسنة والسنة والإجماع. قال تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وقال أيضا تعالى: وأصلحوا ذات بينكم. فهذه الآيات تدل على مشروعية الصلح. وأيضا من السنة حديث عمرو بن عوف المزني كما عند الترمذي وابن ماجه، ومن حديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وقال: المسلمون عند شروطهم. فهذا الحديث أيضا يدل على مشروعية الصلح. والإجماع أيضا منعقد على جواز الصلح بالجملة. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر أنواعا من الصلح غير الذي ذكرنا، قال: وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولكن يمتنع الإصلاح في حالة واحدة، وهي إذا تبين القاضي أن الحق مع أحد الخصمين، فإن الصلح هنا ممتنع ولا يجوز ما لم يبين لصاحب الحق أن الحق له ثم يطلب منه الصلح. إذا تبين القاضي أن الحق مع أحد الخصمين فلا يجوز أن يصلح حتى يبين لصاحب الحق أن الحق معك، فإن أردت أن تصلح أصلحنا، وإن لم ترد رددنا إليك حقك. قال مؤلف رحمه الله: ويجوز على المعلوم والمجهول بمعلوم ومجهول. يعني يجوز الصلح على المعلوم وعلى المجهول بمعلوم ومجهول. يجوز الصلح على المعلوم، مثاله: تنازع رجلان في قطعة أرض معلومة، فيجوز هنا الصلح بينهما، أن يأخذ هذا مثلا، يقال لهذا: خذ أنت النصف وخذ أنت، ويأخذ الآخر النصف الآخر، فهنا قطعة الأرض معلومة والصلح يكون على هذا المعلوم، فالصلح جائز. قال: ويجوز الصلح على مجهول. يجوز الصلح على مجهول، مثاله: شريكان كان بينهما معاملات وحسابات، ومضى الزمان الطويل على هذه الحسابات والمعاملات، ونسي كلاهما ما عليه لصاحبه، فهنا يجوز الصلح بينهما. يقال لأحدهما مثلا: أنت عليك مال، لكن لا نعلم كم هذا المال الذي عليك، ما رأيك أن تدفع 1000 لصاحبك وتتسامح أنت وهو؟ فصاحب الحق إذا قبل يأخذ هذه 1000 ويقول: إن كان لي عليك حق أكثر من هذه 1000 فأنت في حل. والدافع يقول: إن أخذت مني أيضا أنت أكثر من حقك فأنت في حل. فهذا الصلح على مجهول وهو جائز. قال: يجوز الصلح على المعلوم والمجهول بمعلوم. بمعلوم يعني يقال للذي عليه الحق: ادفع 1000 دينار وتسامح فيما بينكما، فهذا مبلغ معلوم. ويجوز أيضا بالمجهول. يجوز أيضا الصلح بالمجهول، يعني أنت تريد مثلا من شخص 5000 دينار، فيقول لك القاضي: خذ ثمر هذا البستان، وثمر هذا البستان مجهول، خذ ثمر هذا البستان واصطلح فيما بينكما واجعل صاحبك في حل. فهنا تصالحا على مجهول، ثمر البستان مجهول كم فيه ثمر، فهذا أيضا يجوز. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره، أن أباه عبد الله رضي الله عنه قتل يوم أحد شهيدا، وكان عليه دين، كان عليه دين ليهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا اليهودي أن يقبل ثمر حائط جابر ويحلل أباه، فأبوا، أبى هذا اليهودي أن يأخذ ثمر هذا الحائط ويحلل أباه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصالحه على إيش؟ على الثمر، والثمر هذا كان مجهولا، فهذا الحديث يدل على الجواز. فلما أبوا أن يصالحوا جابر رضي الله عنه طاف النبي صلى الله عليه وسلم في نخل بستان جابر ودعا له بالبركة، فبارك الله لجابر في ثمر هذا البستان، فقضى ما على أبيه وبقي له أيضا من ثمر الحائط، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر. أيضا يجوز الصلح عن الدم كما يجوز الصلح على المال بأقل من الدية أو أكثر من الدية. فإذا قتل رجل رجلا، هنا يجوز لأولياء المقتول أن يعفوا عن القصاص إلى الدية، كما في الحديث المتفق عليه: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فإذا اصطلح أولياء المقتول على أن يأخذوا الدية بدل القصاص فهذا جائز بالنص كما ذكرنا والإجماع. قال المؤلف: ويجوز لهم أن يصطلحوا على أن يأخذوا مال أقل من الدية، وهذا جائز. قال: ويجوز أن يأخذوا أكثر من الدية، يجوز لهم أن يصطلحوا على أكثر من الدية، يجوز لهم أن يصطلحوا على أكثر من الدية. هذا في القتل العمد، هذا في القتل العمد جائز، فلأولياء المقتول أن يطالبوا بأكثر من الدية حتى يصالحوا ويتنازلوا عن القصاص، هذا في القتل العمد جائز أن يأخذوا أكثر من الدية. وهذه الزيادة عن الدية ليست هي زيادة على الدية، وإنما هذه الزيادة حتى يتنازلوا عن القصاص، حتى يتنازلوا عن القصاص. لماذا؟ لأن الدية محددة شرعا، لكن هذه الزيادة حتى يتنازلوا عن القصاص هذا في القتل العمد، لكن القتل الخطأ أو القتل شبه العمد لا يجوز لهم أن يتصالحوا على أكثر من الدية. وهذا القول هو قول الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي رحمه الله، أنه في قتل الخطأ وشبه العمد لا يجوز لهم أن يتصالحوا على أكثر من الدية، أما القتل العمد فجائز، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولو على إنكار. قلنا أن الصلح يكون على إقرار وتقدم معنا، وهنا الصلح على إنكار، هذا النوع الثاني من أنواع الصلح بين المتخاصمين في الأموال، هذا هو الصلح على إنكار. والصلح على إنكار جائز وصحيح في قول جمهور أهل العلم، مثاله أن عمرا ادعى على زيد بمئة دينار، قال عمر: أنا أريد منك يا زيد 100 دينار، فزيد أنكر ذلك، سواء أنكره عن علم أو نسيه، المهم أنه أنكر، فيجوز هنا أن يصطلح على أن يعطيه جزءا من المال، كان يقول، يقال لزيد مثلا: ادفع له 50 دينار وتسامحا، لأنه أنكر زيد، فهنا يتصالح على جزء من المال، فهذا جائز، فهذا جائز. لكن إن كان زيد يعلم أن عمرو يريد منه 100 دينار وأنكرها حتى يتم الصلح على ذلك، فهنا الصلح في الظاهر صحيح، لكن في الباطن بينه وبين الله هذا الصلح يكون في الباطن بينه وبين الله باطل، لأنه يعلم أن عمرا يريد منه 100 دينار وهو أكل نصف المال بالباطل، فيكون آثما فيما بينه وبين الله ويستحق العذاب على ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، قال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق. ممكن أحد الخصمين يكون أبلغ وألحن بحجته من الآخر، فيحسبه القاضي أنه إيش؟ صدق، فقال عليه الصلاة والسلام فأقضي له بذلك، لأنه أبلغ في الحجة وألحم بالحجة. قال فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. إذن يجوز صلحه على إنكار، لكن إذا كان هذا المنكر يعلم أن صاحبه له عليه حق وأنكر ذلك فيصح الصلح في الظاهر، أما في الباطن بينه وبين الله فهو آثم، والقاضي اقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. بهذا نكون انتهينا من كتاب الصلح، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 36 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرة البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الطب. قال المؤلف رحمه الله يجوز التداوي. قال يجوز التداوي، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التداوي ومشروعيته، لما ورد في ذلك من حديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وأرشد أمته أيضا على أنواع من الأدوية، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن لكل داء دواء. من هذه الأحاديث حديث جابر رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة. وفي الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء. قال وما أحب أن أكتوي. وحديث ابن محينة أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جرح في أحد داوى جرحه. هذه الأحاديث وحديث كثيرة تدل على مشروعية التداوي، لكن اختلف أهل العلم في حكمه، فمن أهل العلم من ذهب إلى الجواز والإباحة فقط، ومنهم من ذهب إلى أن التداوي مستحب، وهم جمهور أهل العلم. واستدل من قال بالاستحباب بحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال يا رسول الله نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فهنا أمره به نفع أخيه إن استطاع، وهذا أمر استحباب. وحديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أيضا كما عند أحمد وأبي داود والترمذي، وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد الهرم. فهنا أيضا قال يا عباد الله تداووا، فهذا أمر استحباب. لذا قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث أي حديث جابر فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، قال وفي هذا الحديث استحباب الدواء، وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف. قال وفيه رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية وقال كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي. إذن هذا الحديث وغيره رد على الصوفية الذين يقولون لا يجوز التداوي لأن المرض بقدر الله. قال وحجة العلماء هذه الأحاديث، وأيضا أهل العلم يعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل وأن التداوي هو أيضا من قدر الله، فكما أن المرض بقدر الله أيضا التداوي هو أيضا بقدر الله تبارك وتعالى. فقال أن هذه الأحاديث تدل على استحباب التداوي، وبعض أهل العلم ذهبوا إلى الجواز وأن التداوي من المباحات ليس من المستحبات، ومنهم من ذهب إلى أيضا أن التداوي جائز ولكن ترك التداوي والصبر أفضل، ومن هؤلاء المؤلف رحمه الله لذا قال والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر. واستدل من قال بهذا القول بعدة أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين في المرأة السوداء التي كانت تصرع، فقال لها عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فقالت أصبر ولكني أتكشف فدعو الله ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بهذا الحديث وغيره من الأحاديث بأن الأخذ بالشدة والصبر أفضل من الأخذ بالرخص، فقالوا إن كان يعلم المريض من نفسه الطاقة والصبر على هذا المرض فقالوا أن الأفضل أن يصبر. فالمؤلف ممن قال بهذا القول، لكن هذا إن كان المرض لا يؤدي إلى الهلاك، لكن إذا كان المرض يؤدي إلى الهلاك وأن هذا الدواء نافع أو غلب على الظن أنه سينفع، فهنا قال أهل العلم في هذه الحال يجب عليه أن يتداوى لأن هذا المرض يؤدي إلى الهلاك، وهذا الدواء نافع بإذن الله أو يغلب على الظن نفعه، فهنا يجب التداوي في هذا الحال. لكن كما قلنا أن جمهور أهل العلم على استحباب التداوي، وأيضا قالوا أن التداوي لا ينافي التوكل كما ذكر أهل العلم، وذكر ابن القيم أيضا بعض الكلام في هذا وهو كلام نافع، فذكر أن الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل، وأن دفع الجوع بالأكل لا ينافي التوكل، كذا دفع المرض بالدواء، فأنك كما أنك تدفع الجوع بالأكل أو تدفع العطش بالشرب فهذا لا ينافي التوكل، أيضا دفع المرض بالدواء هذا أيضا لا ينافي التوكل، وأن حقيقة التوكل لا تتم أصلا إلا بفعل الأسباب التي جعلها الله سببا لدفع هذا المرض، وأن تعطيل الأسباب يقدح في نفس التوكل، فيجب على العبد أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله تبارك وتعالى، ويعلم أن الشفاء من عند الله تبارك وتعالى، وأن هذا الدواء ما هو إلا سبب، فإذا يأخذ بالأسباب ويتوكل على رب الأسباب تبارك وتعالى، أما أن يعتمد في قلبه على السبب فهذا لا شك أنه ينقص من التوكل إذا كان يعتمد على السبب، فهذا لا شك أنه ينقص من توكله. وإذا اعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته فلا شك أن هذا إيش؟ هذا من الشرك، لكن إذا اعتقد توكل على الله لكن زاد توكله على هذا السبب فهذا كل ما كان الاعتماد على السبب أكثر، كل ما كان هناك نقص في التوكل على الله تبارك وتعالى أكثر. فلا شك أن التوكل على الأسباب والاعتماد عليها قدح في التوكل، كما أن ترك الأسباب وتعطيلها أيضا هذا قدح في التوكل، فعليه أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على رب الأسباب تبارك وتعالى، ويعلم أن السبب لا يؤثر ولا يشافي إلا بأمر الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم بالمحرمات، يعني يحرم التداوي بالمحرمات، كما جاء ذلك في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه عند مسلم أن طارق ابن سويد سأله عن التداوي بالخمر فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بدواء ولكنه داء. فهذا الحديث نص في تحريم التداوي بالخمر، وسائر المحرمات أيضا لا يجوز التداوي بها قياسا. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود والترمذي، وصح الحديث الإمام الألباني وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث. وأيضا صح عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. إذن يحرم التداوي بالمحرمات، فلا يجوز التداوي بالمحرم، ولم يجعل الله تبارك وتعالى الشفاء في المحرم. قال المؤلف رحمه الله: ويكره الاكتواء، أي الكي مكروه، كما تقدم معنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أحب أن أكتوي. وأيضا جاء في حديث ابن عباس عند البخاري قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. فهذا النهي نهي كراه. قال أهل العلم أن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إلى ذلك، فآخر العلاج يكون الكي، وحملوا النهي الوارد في الحديث على نهي الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كوى سعد بن معاذ عندما رمي في أكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم، أي كواه ليقطع دمه. وأيضا صح من حديث جابر عند مسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع عرقا ثم كواه عليه. فصح الكي من بالأحاديث ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا النهي نهي كراهة، وأنه لا يستعجل بالكي ويجعل آخر العلاج. قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالحجامة، والحجامة قال أهل اللغة أصلها مأخوذة من الحجم وهو المص، يقال: حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه. ومعنى الحجامة هي إخراج الدم من الجسد بمصه وسحبه بعد الشرب، بعد أن يشرب الجلد يسحب هذا الدم الذي يكون متجمع تحت الجلد وهو دم هرم. والحجامة مشروعة كما تقدم معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بالنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وغيره من الحديث التي تدل على أن الحجامة من الأدوية النافعة وهي مباحة. قال المؤلف رحمه الله وبالرقية من العين وغيرها. أيضا تجوز الرقية من العين ومن الحسد ومن السحر ومن الحمى وغير ذلك من لذغة الأقرب ومن غير ذلك من هذه الأمور. وردت الرقية في أحاديث أيضا كثيرة، منها حديث جابر الذي تقدم معنا، قال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا ألقي من الأقرب، فقال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وحديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله ما تقول في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أو ما لم يكن فيه شرك. وأيضا ما أخرجه البخاري أن ثابت البناني سأل أنس بن مالك رضي الله عنه فقال يا أبا حمزة اشتكيت، فقال أنس رضي الله عنه أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وفي حديث عائشة في الصحيحين أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذه الحديث وغيرها تدل على جواز الحجامة من العين أيضا من الحسد ومن الحمى، والحمى هي بتخفيف الميم هي لدغة ذوات السموم، وأيضا من هذه الأمور كلها الرقية فيها نافعة، والرقية لابد أن تتوفر فيها شروط. قال ابن حجر رحمه الله وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تبارك وتعالى. فالرقى مجمع على جوازها، لكن يجب أن تكون بكلام الله تبارك وتعالى أو بأسمائه وصفاته. والرقية كما وردت الحديث بالفاتحة وبآية الكرسي وبالمعوذات وبهذه الأحاديث اللهم رب الناس بسم الله أرقيك من كل داء أشفيك من شر حاسد إذا حسد من شر كل داعي وغيرها من هذه الحديث التي وردت في الرقية. وأيضا لا بد أن تكون الرقية باللسان العربي أو بما يعرف معناه، لأن هذه الرقى التي تكون بلسان غير مفهوم يكون فيها شرك والعياذ بالله. وأيضا أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل تؤثر بأمر الله تبارك وتعالى، فإن قدر الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الرقية شافية بإذن الله تبارك وتعالى فيكون فيها الشفاء وكله بإذن الله تبارك وتعالى. قال مؤلف رحمه الله كتاب الوكالة. يقال وكالة ووكالة بفتح الواو وكسرها كولاية وولاية، والوكالة معناها في اللغة التفويض، ومنه قول الله تبارك وتعالى وكفى بالله وكيلا أي كفى بالله مفوضا إليه الأمور. وأما في الاصطلاح فالوكالة هي تفويض أو تفويض جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. تفويض جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وسيأتي تفسير هذا التعريف. والوكالة جائزة بالنص والإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله: وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فجوز العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. قال: وقوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. قال: وهذه وكالة. وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، أي وكيلا عنك. ومن السنة أيضا أحاديث كثيرة، منها توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار في إثبات الحد وإقامته، كما جاء ذلك عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فوكله النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الحد وأيضا في إقامته إن ثبت. ووكل أيضا عليه الصلاة والسلام عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه بشراء شاة له بدينار، فأخذ الدينار وذهب لأن يشتري شاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار، ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقال له عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك في صفقة يمينك. فهذه الحديث تدل على أيضا جواز الوكالة وغيرها من الأحاديث. وتقدم نقل الإجماع من كلام ابن قدامة رحمه الله على جواز الوكالة. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع. قال: يجوز. فحكم الوكالة الجواز، وهذا بالنسبة للموكل حكمها الجواز، لكنها بالنسبة للوكيل حكمها أنها مستحبة، لأن الوكيل يقضي حاجة أخيه ويحسن إليه بهذه الوكالة. قال: يجوز لجائز التصرف. جائز التصرف، هذا القيد الذي ذكرناه في تعريف الوكالة، لأننا ذكرنا تعريف الوكالة قبل قليل: تفويض جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. لماذا قال فيما تدخله النيابة؟ لأنه من الأمور ما يجوز فيه تجوز فيه الوكالة، ومن الأمور التي لا تجوز فيها الوكالة والنيابة. قال: أولا، تفويض جائز التصرف مثله، يعني يجب أن يكون الموكل جائز التصرف، وأيضا الوكيل يجب أن يكون أيضا جائز التصرف، لأنه قال تفويض جائز التصرف الذي هو الموكل مثله، يعني الوكيل يجب أن يكون مثله جائز التصرف. ومعنى جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد، هذا هو جائز التصرف، يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. الحر ضده العبد، فالعبد لا يجوز أن لا يصح منه التوكيل لأنه لا يملك، لكن يصح منه التوكيل فيما يملكه مثل الطلاق والخلع. وأيضا يجوز للعبد أن يكون وكيلا، لكن بشرط أن يكون مأذونا له من قبل سيده، فإن لم يؤذن له من قبل سيده فلا يجوز أن يكون وكيلا. قال: الحر البالغ، وضده الصغير، فيجب أن يكون بالغا. وأيضا عاقلا، ضده المجنون، وأيضا يكون رشيد. ومعنى قولهم برشيد أي الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله. قال: يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع. قال: يجوز في كل شيء ما لم يمنع منه مانع، لأن من الأمور ما لا يجوز التوكيل فيه. فمثلا يجوز التوكيل في فيما يملكه الشخص من عقود بيع أو شراء أو رهن أو وقف أو إجارة، فهنا التوكيل فيما يملكه الشخص في هذه العقود والمعاملات جائز. وأيضا كالزواج والطلاق والعتق وغير ذلك، هذه أيضا يجوز التوكيل فيها. هذا بالنسبة للمعاملات والعقود. لكن هناك أمور أيضا تتعلق بالفاعل نفسه لا يجوز التوكيل فيها، كالظهار واللعان والأيمان. أما العبادات فتقسم إلى قسمين: عبادات مالية وعبادات بدنية. أما العبادات المالية فيجوز التوكيل فيها مطلقا، كإخراج الزكاة من ماله وتفريقها على من يستحق الزكاة، وإخراج الصدقة، وإخراج أيضا الكفارة وغير ذلك من هذه الأمور. فالعبادات المالية يجوز فيها التوكيل. أما العبادات البدنية فالأصل فيها أنه لا يصح التوكيل فيها، فلا ينوب أحد عن أحد فيها، كالوضوء والتيمم والصلاة والصيام وغيرها. فهذه العبادات البدنية لا تدخلها النيابة ولا تجوز فيها الوكالة، فلا يجوز أن يوكل غيره بأن يتوضأ ويصلي عنه. فالأصل في العبادات البدنية أنها لا تصح فيه الوكالة والنيابة. لكن من العبادات البدنية ما دل الدليل على جواز النيابة فيها، لكن بشروط، منها قضاء صيام النذر عن الميت. وبعض أهل العلم قال قضاء الصيام الواجب مطلقا عن الميت سواء كان نذرا أو غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأيضا الحج يصح فيه التوكيل، لكن ليس على سبيل الإطلاق، فلا يجوز التوكيل في الحج إلا مع العجز، إذا كان عاجزا عجزا مستمرا لا يستطيع أن يحج حج الفريضة، فهنا يجوز أن ينيب عنه أحد، وهذا في الحج الواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. فإذا العبادات البدنية لا يجوز الأصل فيها عدم جواز النيابة فيها إلا ما دل الدليل عليه كما ذكرنا. وأيضا لا يجوز التوكيل بفعل المحرمات، كان يوكل غيره بأن يسرق أو يقتل أو غير ذلك من المحرمات، فأيضا التوكيل بفعل المحرمات أيضا باطل محرم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل. قال المؤلف رحمه الله: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل. يعني إذا وكلتك ببيع أرض مثلا 10,000، فبعتها أنت 12,000، فهذه الزيادة تكون لي، لأني أنا الموكل وأنا صاحب الأرض. أيضا إذا وكلتك بشراء سيارة لي 5,000 دينار، فأنت ذهبت واشتريت السيارة بنفس المواصفات التي طلبتها منك 4,000 دينار، فهنا عليك أن ترجع لي 1,000 دينار، أي ترجعها للموكل لأنه هو صاحب المال وأنت الوكيل مستأمن، فلا يحل لك أكل المال وأكل مال الموكل بغير حق. إذن إذا بعت للموكل أرض مثلا وهي وقلت لك بيعها مثلا 10,000، أنت بعتها 12,000، فهنا يجب أن ترجع تعطيني 12,000. وأيضا في مسألة الشراء قلت لك اشتري لي سيارة مواصفاتها كذا 5,000 دينار، فأنت ذهبت واشتريتها 4,000، فهنا أيضا يجب أن ترد لي 1,000 لأني أنا صاحب المال، فالموكل هو صاحب المال، يجب أن يرجع المال له، والوكيل هنا مستأمن فقط، فلا يجوز له أن يربح ولا أن يتاجر بمال غيره، هو مستأمن فقط، فيجب أن يرد المال إلى الموكل. لكن يجوز له أن يطلب من الموكل أجرة على هذا الفعل الذي فعله، أما أن يأخذ بغير إذنه فلا يجوز، لأنه مستأمن ويجب أن يرد المال إلى الموكل، فهو صاحب المال وصاحب العين الأرض كما تقدم. دليل ذلك حديث عروة ابن الجعد البارقي الذي تقدم معنا كما عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فأصبح معه دينار وشاة. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بدينار، رجع بدينار وشاة وأعطاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الموكل، وعروة رضي الله عنه وكيل وهو مستأمن، فيجب رد المال والعين إلى الموكل، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا خالفه إلى ما هو أنفع منه أو إلى غيره ورضي به صح. يعني إذا الوكيل لم يشتري له ما أراد بل اشترى له ما هو أنفع منه فرضي به الموكل فيصح ذلك. وإذا خالفه أيضا إلى غيره، يعني قال له اشتري لي هذه السلعة بمواصفات كذا وكذا لكنه لم يشتري هذه السلعة، اشترى غيرها، فهنا إن رضي الموكل بهذا الذي فعله فهنا يصح. لكن إذا الموكل لم يشتري ما إذا الوكيل لم اشترى ما لم يرده الموكل وخالف عمدا بتعد أو تفريط، هنا يضمن الفرق، يضمن الوكيل الفرق، لأنه فرط أو اشترى ما لم يرده الموكل، فهنا إذا رضي الموكل بذلك فيصح، وإذا لم يرضى الموكل فيضمن الوكيل الفرق أو النقص الذي حصل في هذه السلعة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: كتابه الضمانة. الضمانة أو الضمان هو عقد من عقود التوثيقة، تقدم معنا أن من عقود التوثيقة الرهن، وأيضا الضمان من عقود التوثيقة. والضمان مشتق من الضمن أو من الضم، لأن ذمة الضامن ضمت إلى ذمة المضمون عنه، ضمت ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، وذلك في التزام الحق، فثبت الحق في ذمة الضامن كما أنه كان ثابتا في ذمة المضمون عنه. وفي الاصطلاح الضمان هو التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي، يعني يلتزم الضامن بالحق المالي الواجب على المضمون عنه، هذا معنى الضمان، أنت تطالب مثلا هذا رجل معين، أقول زيد مثلا تطالبه ب5000 دينار، أقول لك أنا أضمنه وأضمن هذا المال، فأنا ضامن وزيد مضمون عنه. والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن عباس: الزعيم الكفيل. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي. قال: وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، 3 دنانير. فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. فهنا ضمن أبو قتادة هذا الدين الذي على الميت. قال: وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة. إذن دل على جوازه قلنا الكتاب والسنة والإجماع كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله: يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته. قال: يجب على من ضمن حيا بمال أن يؤدي هذا المال إذا طلب منه. لا شك أنه إذا ضمن حيا قال على زيد 1000 دينار أنا أضمنه، فهنا إذا طلب منه 1000 دينار هذا الضامن فيجب عليه أن يؤدي هذا المال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم. الزعيم يعني الكفيل، والزعامة هي الكفالة. فالكفيل أي كفيل المال غارم. شو معنى غارم؟ يعني يلزمه أداء المال الذي ضمنه. ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، يعني يحق لصاحب الحق أن يطالب الضامن أو يطالب الذي عليه المال وهو المضمون عنه، يحق له هذا ويحق له هذا. ومن أهل العلم من قال: لا يحق له أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنه. قال ابن قدامة رحمه الله: وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. يعني بعض أهل العلم قال أن الضامن يغرم هذا المال ويجب عليه أن يؤديه إذا طلب منه حتى وإن لم يطلب من المضمون عنه، فيحق لصاحب المال أن يطلب من الضامن أو يطلب من المضمون عنه. لكن بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك رحمه الله أنه قال: لا يطالب الضامن حتى يتعذر مطالبة المضمون عنه، فيذهب إلى الذي عليه المال. فإن تعذر تحصيل المال من الذي عليه المال وهو المضمون عنه، هنا يذهب إلى الضامن. لكن من أهل العلم من قال: يحق لصاحب المال أن يطلب من الضامن أو من المضمون عنه. قال: يجب على من ضمن على حي أو ميت. أيضا من ضمن ميتا يجب عليه أن يدفع المال عنه وأن يوديه عن هذا الميت، كما تقدم في الحديث أن أبا قتادة ضمن مال هذا الميت فأصبح دين الميت لازما في ذمته. قال: ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته. يعني إذا كان المضمون عنه وهو الذي عليه المال، إذا كان المضمون عنه قد طلب من رجل أن يضمنه بالمال فضمنه، فهنا يصبح المال في ذمة الضامن أيضا، لكن هنا إذا دفع الضامن المال عن المضمون عنه يحق له أي للضامن أن يطلب هذا المال من المضمون عنه. لماذا؟ لأنه هو الذي طلبه منه. مثاله: أتى رجل يطالب زيدا بمال، فعمر قال علي، فزيد قال لعمر اكفلني، فعمر كفل زيد. ثم أتى صاحب المال وطلب هذا المال من عمر فأداه عمر الضامن، دفع المال عن زيد. فهنا يجوز لعمر أن يرجع لزيد ويقول له أعطني المال الذي دفعته عنك. لماذا؟ لأن زيد هو من طلب من عمر أن يكفله. لكن إذا أتى إنسان وطلب من زيد مال وكان عمر جالس فقال دين زيد علي أنا أضمنه، فهنا أتى صاحب المال وأخذ من عمر المال، فهنا لا يحق لعمر أن يطلب المال من زيد لأنه كفله من غير أن يطلب منه زيد ذلك. فإذا ضمنه من غير طلب من المضمون عنه فهنا لا يحق له أن يطالبه بالمال، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن ضمن إحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه. قال هنا قال المؤلف رحمه الله: ومن ضمن إحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه. هذه تسمى الكفالة بالبدن أو الكفالة بالنفس التي ذكرناها الضمان. هناك ضمان المال أو الكفالة بالمال، لكن هنا التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا الكفالة بالبدن. والكفالة بالبدن جائزة في قول جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم. وهذه الكفالة بالبدن هنا الكفيل أو الضامن يلتزم بإحضار الشخص الذي عليه الدين، لكنه لا يلتزم بأداء الدين عنه. فإنسان عليه دين ويجب أن يأتي إلى المحكمة مثلا في بعد أسبوع، فهنا يأتي رجل ويقول أنا أكفله أأتي به بعد أسبوع مثلا، فهنا التزم بإحضار الشخص، فهذا يسمى الكفالة بالبدن. فإذا التزم بإحضار الشخص وأحضر الشخص الذي عليه الدين بعد أسبوع، هنا هذا الكفيل يبرأ لأنه أتى بالرجل. حتى وإن لم يدفع هذا الرجل فهنا برئه لأنه التزم بإحضاره وأحضره. لكن إذا لم يستطع أن يحضره في الموعد المحدد، قال أهل العلم يلزمه الدين لأنه التزم بإحضاره، فإن أحضره برئ الكفيل. لكن إذا لم يستطع أن يحضره، فبعض أهل العلم قال أنه يلزمه الدين لأنه لم يستطع أن يحضر المكفول في قول بعض أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم يقولون أنه لا يلزمه الدين، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لكفالة النفس التي عليها دين. أما النفس التي عليها حد فلا تصح كفالته في قول أكثر أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد سواء كان حقا لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحد القذف والقصاص، وهذا قول أكثر أهل العلم. إذن في قول أكثر أهل العلم يجوز كفالة من عليه حد، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلح، وهو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح في اللغة هو قطع النزاع، فهو عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المختلفين وقطع النزاع بينهم. والصلح أنواع، لكن المراد هنا في هذا الباب هو الصلح بين المتخاصمين في الأموال. وهذا الصلح بين المتخاصمين في الأموال أيضا نوعان: صلح على إقرار وصلح على إنكار. صلح على إقرار وصلح على إنكار، وسيأتي التفصيل. ودليل جواز الصلح هو الكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وقال أيضا تعالى: وأصلحوا ذات بينكم. فهذه الآيات تدل على مشروعية الصلح. وأيضا من السنة حديث عمرو بن عوف المزني كما عند الترمذي وابن ماجه، ومن حديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وقال: المسلمون عند شروطهم. فهذا الحديث أيضا يدل على مشروعية الصلح. والإجماع أيضا منعقد على جواز الصلح بالجملة. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر أنواعا من الصلح غير الذي ذكرنا، قال: وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولكن يمتنع الإصلاح في حالة واحدة، وهي إذا تبين القاضي أن الحق مع أحد الخصمين، فإن الصلح هنا ممتنع، ولا يجوز ما لم يبين لصاحب الحق أن الحق له ثم يطلب منه الصلح. إذن إذا تبين القاضي أن الحق مع أحد الخصمين فلا يجوز أن يصلح حتى يبين لصاحب الحق أن الحق معك، فإن أردت أن تصلح أصلحنا، وإن لم ترد رددنا إليك حقك. قال مؤلف رحمه الله: ويجوز على المعلوم والمجهول بمعلوم ومجهول. يعني يجوز الصلح على المعلوم وعلى المجهول بمعلوم ومجهول. يجوز الصلح على المعلوم، مثاله: تنازع رجلان في قطعة أرض معلومة، فيجوز هنا الصلح بينهما، أن يأخذ هذا مثلا، يقال لهذا: خذ أنت النصف وخذ أنت، ويأخذ الآخر النصف الآخر، فهنا قطعة الأرض معلومة والصلح يكون على هذا المعلوم، فالصلح جائز. قال: ويجوز الصلح على مجهول. يجوز الصلح على مجهول، مثاله: شريكان كان بينهما معاملات وحسابات، ومضى الزمان الطويل على هذه الحسابات والمعاملات، ونسي كلاهما ما عليه لصاحبه، فهنا يجوز الصلح بينهما. يقال لأحدهما مثلا: أنت عليك مال، لكن لا نعلم كم هذا المال الذي عليك، ما رأيك أن تدفع 1000 لصاحبك وتتسامح أنت وهو؟ فصاحب الحق إذا قبل يأخذ هذه 1000 ويقول: إن كان لي عليك حق أكثر من هذه 1000 فأنت في حل. والدافع يقول: إن أخذت مني أيضا أنت أكثر من حقك فأنت في حل. فهذا الصلح على مجهول وهو جائز. قال: يجوز الصلح على المعلوم والمجهول بمعلوم. بمعلوم يعني يقال للذي عليه الحق: ادفع 1000 دينار وتسامحا فيما بينكما، فهذا مبلغ معلوم. ويجوز أيضا بالمجهول. يجوز أيضا الصلح بالمجهول، يعني أنت تريد مثلا من شخص 5000 دينار، فيقول لك القاضي: خذ ثمر هذا البستان، وثمر هذا البستان مجهول، خذ ثمر هذا البستان واصطلح فيما بينكما واجعل صاحبك في حل، فهنا تصالحا على مجهول، ثمر البستان مجهول كم فيه ثمر، فهذا أيضا يجوز. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أن أباه عبد الله رضي الله عنه قتل يوم أحد شهيدا، وكان عليه دين، كان عليه دين ليهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا اليهودي أن يقبل ثمر حائط جابر ويحلل أباه، فأبوا، أبى هذا اليهودي أن يأخذ ثمر هذا الحائط ويحلل أباه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصالحه على إيش؟ على الثمر، والثمر هذا كان مجهولا، فهذا الحديث يدل على الجواز. فلما أبوا أن يصالحوا جابر رضي الله عنه طاف النبي صلى الله عليه وسلم في نخل بستان جابر ودعا له بالبركة، فبارك الله لجابر في ثمر هذا البستان، فقضى ما على أبيه وبقي له أيضا من ثمر الحائط، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، أيضا يجوز الصلح عن الدم كما يجوز الصلح على المال بأقل من الدية أو أكثر من الدية. فإذا قتل رجل رجلا، هنا يجوز لأولياء المقتول أن يعفوا عن القصاص إلى الدية، كما في الحديث المتفق عليه: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فإذا اصطلح أولياء المقتول على أن يأخذوا الدية بدل القصاص فهذا جائز بالنص كما ذكرنا والإجماع. قال المؤلف: ويجوز لهم أن يصطلحوا على أن يأخذوا مال أقل من الدية، وهذا جائز. قال: ويجوز أن يأخذوا أكثر من الدية، يجوز لهم أن يصطلحوا على أكثر من الدية، يجوز لهم أن يصطلحوا على أكثر من الدية، هذا في القتل العمد، هذا في القتل العمد جائز، فلأولياء المقتول أن يطالبوا بأكثر من الدية حتى يصالحوا ويتنازلوا عن القصاص، هذا في القتل العمد جائز أن يأخذوا أكثر من الدية. وهذه الزيادة عن الدية ليست هي زيادة على الدية، وإنما هذه الزيادة حتى يتنازلوا عن القصاص، حتى يتنازلوا عن القصاص، لماذا؟ لأن الدية محددة شرعا، لكن هذه الزيادة حتى يتنازلوا عن القصاص هذا في القتل العمد، لكن القتل الخطأ أو القتل شبه العمد لا يجوز لهم أن يتصالحوا على أكثر من الدية. وهذا القول هو قول الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي رحمه الله، أنه في قتل الخطأ وشبه العمد لا يجوز لهم أن يتصالحوا على أكثر من الدية، أما القتل العمد فجائز، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولو على إنكار. قلنا أن الصلح يكون على إقرار وتقدم معنا، وهنا الصلح على إنكار، هذا النوع الثاني من أنواع الصلح بين المتخاصمين في الأموال، هذا هو الصلح على إنكار. والصلح على إنكار جائز وصحيح في قول جمهور أهل العلم، مثاله أن عمرا ادعى على زيد بمئة دينار، قال عمرو: أنا أريد منك يا زيد 100 دينار، فزيد أنكر ذلك، سواء أنكره عن علم أو نسيه، المهم أنه أنكر، فيجوز هنا أن يصطلح على أن يعطيه جزءا من المال، كان يقول، يقال لزيد مثلا: ادفع له 50 دينار وتسامحا، لأنه أنكر زيد، فهنا يتصالح على جزء من المال، فهذا جائز، فهذا جائز. لكن إن كان زيد يعلم أن عمرو يريد منه 100 دينار وأنكرها حتى يتم الصلح على ذلك، فهنا الصلح في الظاهر صحيح، لكن في الباطن بينه وبين الله هذا الصلح يكون في الباطن بينه وبين الله باطل، لأنه يعلم أن أمرا يريد منه 100 دينار وهو أكل نصف المال بالباطل، فيكون آثما فيما بينه وبين الله ويستحق العذاب على ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه قال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق. ممكن أحد الخصمين يكون أبلغ وألحن بحجته من الآخر، فيحسبه القاضي أنه إيش؟ صدق. فقال عليه الصلاة والسلام: فأقضي له بذلك، لأنه أبلغ في الحجة وألحن بالحجة. قال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. إذن يجوز صلحه على إنكار، لكن إذا كان هذا المنكر يعلم أن صاحبه له عليه حق وأنكر ذلك فيصح الصلح في الظاهر، أما في الباطن بينه وبين الله فهو آثم والقاضي اقتطع له قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. بهذا نكون انتهينا من كتاب الصلح، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.